متابعي المستمعين، وصلنا للفقرة الثقافية مع زميلنا ناهد. ناهد مساء الخير.
مساء الخير هند، مساء الخير مستمعينا الكرام، وبعد زمان بعد انقطاع طويل.
أكيد الله يوفقك يا ربي بالدراسة اللي عم بتقوم فيها، ونحن يعني وعم بينتظروك مستمعينا كلياتهم بالفقرة الثقافية. اليوم الفقرة الثقافية مختلفة تماما، حكي لنا شو عنوانها، على شو عم تحكي، يعني عطينا فكرة للمستمعين عن هجرة السوريين بالعصر الحديث، بس ناخد فكرة أول موجزة عن بداية الهجرة السورية، كيف كانت لأوروبا أو أمريكا كيف؟
يعني إلى فترة قريبة حتى لسنة 2002 تقريبا كنا نقول أنه هجرة السوريين أو كانوا يسمون الترك اللي بيجوا من بلاد الشام، نقول أنه حوالي 1860-1840 بديت الهجرات من بلاد الشام بالعهد العثماني إلى الأطراف الشواطئ الشرقية من البحر المتوسط وإلى مصر، ومنا كانوا ينتقلوا يقولوا أنه هاجروا. فتبين بعدين أنه في ما قبل 1840 هو 1830 أو حتى بدايات 1800، يعني خلينا نقول أنه الموجات الأولى للهجرة الخارجية من بلاد الشام وخاصة من ولاية حلب وولاية دمشق وحمص، طبعا كانوا متصلين مع بعضهم، أنه من بلاد الشام بديت حوالي 1800-1810، فكانوا ينتقلوا إلى الشواطئ اللي هي بيروت أو الإسكندرية مصر، ومنا ياخدوا البواخر إلى أبروس، ومنا إلى اليونان أو إيطاليا أو مرسيليا. بإيطاليا كانت معروفة أنه البندقية فينيسية إلى علاقات كتير مع بلاد الشام، ومرسيليا كمان التجارة مع فرنسا. ومنا بس ما وصلوا إلى أوروبا كانت تنقطع الأخبار عن الأهل في الوطن الأم، وما نعرف وين يروحوا، فيقولوا أنه تغرب راح إلى الغرب، ومنهم كانوا يروحوا إلى أمريكا الجنوبية، البرازيل، فنزويلا، الأرجنتين، هالبلاد اللي كانت مشهورة اللي تتطلب يد عاملة كبيرة، وبنفس الوقت وطبعا كانت بالزراعة، وبنفس الوقت إلى أمريكا الشمالية اللي هي أمريكا الولايات المتحدة، وقليل كنا نسمع الأخبار عن الوصول إلى الشمال الكندي اللي هو موريال ومدينة ترواريفير.
حتماً وما زلنا
وما زلنا إلى اليوم، وهذا اللي خلاني أنه افتتح العودة إلى الفقرة الثقافية، هي وصول دفعات جديدة من المهاجرين السوريين إلى الأراضي الكندية.
رح نحكي يعني تحديداً بكندا، يعني أنت بدك تحكي عن شخصية معينة قبل أول ما وصلت وألف رواية عن قصته، هي رواية من الملوم. تحكي لنا شوي عن هالرواية، وتحكي لنا كيف، يعني هي رواية أحداثها حقيقية 100%، وكيف كان تقبل المجتمع السوري لموضوع اللي رح نتعرف عليه من خلالك.
طرقنا لهالموضوع من بعيد في فترة يمكن قبل سنتين عن هالموضوع. عام 2002 تم عرض معرض اسمه من زمان عن هجرة السوريين الأوائل، طبعا وتعم نقول السوريين أنه فيما بعد سوريا ولبنان، اللي هاجروا من بلاد الشام سوريا ولبنان إلى أمريكا الشمالية. فهالمعرض كان ب 2002، وهون من تحية خاصة إلى زميلنا الأستاذ براين عبود اللي أقام هالمعرض، وعائلة عبود هي ذاتها الشامية، اليوم مقسومة قسمين، عائلة عبود اللي موجودة في لبنان، وعائلة عبود الموجودة في كانت موجودة في ولاية الشام اللي هي موجودة اليوم بسوريا في دمشق. فعمل هالمعرض، وخلال زيارتي للمعرض بال2002 شفت كتاب مكتوب عليه من الملوم بالعربي، وعم بيحكي قصة شاب سوري هاجر إلى كندا وصار في قصة حب وغرام مع وحدة من أهل البلد اللي هي فرنسية كندية من سكان خلينا نقول المستوطنات الفرنسية اللي هاجروا للإقامة في كندا. وبيصير مثل ما بيقولوا تصادم بين حضارتين، كيف حضارة الشرق الشخص اللي جاي منها من سوريا مع حضارة الغرب. فهالكتاب كتير يعني أنا حبيت عنوانه، قلت بس ما يخلص المعرض بدي أقرأ ونعمل شيء عليه بالنادي أو بالراديو. بدور على الكتاب ما بلاقي، مع أنه بسأل كتير عنه بيقولوا لي هو من جامعة ميجيل قسم الدراسات العربية والإسلامية في ميجيل.
خلينا نوضح نقول أنه كتب هالكتاب بتاريخ
هذا الكتاب، القصة الحقيقية الرواية انكتبت ب 1904. طبع كتاب بنيويورك عام 1906. أحداث القصة بتدور بين نهاية 1899 و 1904، والقصة تنتهي بال 1904 ولكن تؤلف بشكل رواية أدبية حقيقية بيكتبها أبونا مخايل نصيف زربطاني. نصيف مخايل نصيف زربطاني قوي باللغة العربية، من أوائل الجالية السورية اللبنانية في موريال، وعنده مكتبة غنية جدا. عائلة زربطاني بتهدي هالمكتبة إلى مكتبة ميجيل، جامعة ميجيل، وبيحتفظوا فيها. وفي بقسم الدراسات العربية والإسلامية إلى اليوم قسم خاص في المكتبة بقسم فهرس زربطاني. فأنا بروح على هالمكتبة وبدور عن كتب مخايل زربطاني، بلاقي كل الكتب من عدا كتاب من الملوم. فبقلهم أنه أنا شفت الكتاب، وكان الكتاب معروض بفيترين، يعني كان محطوط ومغطى بالزجاج، وبدي أقرأ الكتاب غير موجود. حتى من لاحت فهارس الكتب اللي أهداها زربطاني بيختفي. طبعا بعد فترة برجع بمر عليهم بال 2005 بال 2006 وبال 2009 وبال 2010 إلى أن مع مدير المكتبة ورئيس قسم الأرشيف بمكتبة ميجيل نقدر نلاقي الكتاب اللي هو كان مثل ما بقولوا واقع بين طرفين أقسام من الكتب، يعني مختفي إلى آخره، وبرجعوا بيعيدوه للظهور، وبرجع بيدخل اسمه بالفهارس. وهدية لبرنامج جمال الشام بيعملونا يا نسخة ورقية ونسخة رقمية، بيعملوا سكان وتقدروا تلاقوه على الانترنت، من الملوم رواية بقلم مخايل نصيف زربطاني. طبعا الكتاب بغض النظر انه الحلو انه قدرنا نرجع نلاقي، بيعطينا صورة عن الجالية كيف وصلت لهون، وكيف مثل هلأ اليوم اللي منلتقي معهم بيقولوا نحن حابين نحافظ على قيمنا وأخلاقنا واللي تعلمنا وعاداتنا وتقاليدنا إلى آخره.
كل عائلة بتجي مهاجرة لهالبلد من سوريا أو من أي بلد عربي أو أي بلد أجنبي بتحكي نفس الكلام
تماما. صحيح. يعني بحكم مهنتي في السابق كنت بلتقي مثلا ناس جايين خلينا نقول من التيبت أو من شمال الصين، بيقولوا لي نحن ناقلين معنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وأخلاقنا، وبدنا ننقلها للجيل هون ومنحب نحافظ عليها ونحب نفرجيهم للكنديين مين نحن. تلتقي مع أشخاص تانيين جايين من أفريقيا نهائيا غير معتقدات وغير عادات وغير قيم وغير أخلاق وإلى آخره، طبعا عندهم عادات وقيم الاجتماعية الخاصة فيهم، بس بيقولوا نحن جايين لكندا وبدنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وكل شيء تراثنا الاجتماعي ننقله إلى كندا. تلتقي مع ناس عرب سوريين لبنانية كلهم بيقولوا بدنا ننقل عاداتنا إلى آخره. فأحيانا كتير يعني نطرح السؤال، ما أهل البلد هون كمان عندهم عادات وقيم اجتماعية مثلى وقد تتعدى وتتجاوز عاداتنا وتقاليدنا اللي نحن نفتخر فيها وقلنا الحق نفتخر فيها، بس كمان ما لازم نقلل أو يعني نحكم على عادات وتقاليد وقيم
الآخرين
اللي جايين من أمريكا الجنوبية أو من جايين من أمريكا الشمالية أو من أوروبا الشرقية أو أوروبا الغربية أو من الشرق الأدنى من الهند والصين والتيبت وباكستان إلى آخره. فكلياتنا عنا هالعادات، ومن الملوم يلخص التصادم بين
الحضارات،
بين طبعا نحن أوقات بنحكي عن حوار الحضارات وحوار الثقافات، بس الملاحظ هون بمن الملوم وكتير لازم نكون صريحين أنه هو تصادم حضارات وليس حوار حضارات ولا حوار ثقافات.
طب هلأ المستمعين كم معرف شو القصة، قصة أنه شاب سوري أحب وقع في غرام فتاة كندية، أو بهذاك الوقت ما كانت كيبيكية كندية كانت، شو ردة فعل المجتمع العربي بهذاك الوقت أو أهله، أو أنه هل كانوا عم بيفكروا بنفس الطريقة اللي هلأ عم بتقولها أنت، أنه نحن عنا قيمنا ونحن عنا مبادئنا وعنا تراثنا وثقافتنا؟
ما بدي أعطي الجواب ده، خليكم على أحر من الشوق أحر من الجمر على سماع الخبر الثاني. اسم الشاب السوري ميخائيل، واسم البنت الفرنسية الكندية ما كانوا يسموه كيبيكوا، كانوا يسموها كندية فرنساوية. وطبعا بهذاك الوقت كان السيطرة أو الهيمنة البريطانية على كيبيك أكبر بكثير، والفرنسيين هن مثل الدرجة الثانية. الفتاة الفرنسية اسمها جان أو حنة، يعني بالقصة بيترجموها لأنه حنة هو يوحنا هو جان، فهو اسمه ميخائيل أو ميشيل وهي اسمها جان أو ترجموها اسم حنة. الشاب بيقولوا أنه الشاب وسيم مثقف، وبهذاك الوقت خاصة اللي كان يجي من الشام، من بلاد الشام ومن دمشق بالذات، بيحكي عدة لغات، يعني فرنسي إنجليزي إيطالي كانت هي الدارجة، بالإضافة إلى بيعرف أنه العربي والعربي الفصحى، بالإضافة إلى التركي لأنه هو كان في دولة عثمانية. فكان اللي بيصل لهون فرنسي إنجليزي عربي تركي مع قليل من الإيطالية ولغات أخرى، هي إذا ما بيعرف مثلا سرياني آرامي أو أرمني إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك أنه هو كان محاسب، يعني واحد اللي يشتغل يوم بالمحاسبة شغلة كبيرة، أنه بيعمل حسابات، فغير أنه مثقف وبتكلم لغات وحليوة ووسيم وشاطر، محاسب. وهذا المحاسب ميخائيل كان بيعمل بعدة شركات كبيرة، فكانوا يبعتوه لواشنطن لنيويورك، يسافر لعدة مدن في كندا، يروح لأوتاوا، يروح لتورونتو، بهذاك الوقت عم نحكي بال 1890 1900. بيلتقي مع بنت عادية كندية فرنسية من عائلة محترمة، بتصنع قبعات نسائية، بتصنع برانيت. وما هي حبته؟ هو اللي حبه. بيلتقوا على سهرة في بعد عماد معمودية لعائلة، بيلتقوا بسهرة للاحتفال بالمعمودية، وبيلتقي هو بالصدفة إلى جنبه، هو اللي بيتعرف عليها وهو اللي بيحبه، وهو اللي بيجذب له قلبه للبنت، يعني هو اللي بيخطف قلب البنت، هو البادئ، وهي بتحبه، وبيتم علاقة صداقة بين هالشاب والبنت. هي بتروارزيير وهو ساكن بموريال، بس كانوا القادمين الجدد اللي يجوا عن طريق البحر إلى كندا يصلوا أول ما يصلوا إلى مدينة كيبك، كيبك سيتي، وبعدين بنزلة النهر بينزلوا لترواريفيير، ومن ترواريفيير بينزلوا إلى موريال. فالمحطة اللي قبل موريال هي ترواريفيير. ترواريفيير بالفرنسي تعني الثلاثة أنهار، وبترجموها بالقصة المدينة ذات الأنهر الثلاث، يعني ترواريفيير. فالموضوع أنه هل تاجر أو المحاسب التجاري السوري بتتم العلاقة معه مع جان، وبيبلش بيسافر بين موريال وترواريفيير عدة مرات، وطبعا الرحلة بتتم بالقطار، وبتعرف على أهله وكل شيء، يعني مثل ما بقولوا، وحتى بتتم الخطوبة بينه وبينه. بقي بالأخير أنه لازم يخبر أهله الموجودين بالشام أنه هو بده يتجوز وحدة فرنسية، وهون
الطعم الكبرى.
مع قراءة أخيرة لي مجددا للكتاب، لأول مرة جان تدخل عند مصور واللي بياخدها سوري، يعني السوري بيعرفها لوحدة فرنسية أنه في شيء اسمه تصوير ضوئي، وبيصورها ست صور بست مواقف مختلفة. وبس ما يصورها، طبعا كان التصوير الضوئي بيتم على بتتذكروا مثل شمسية، وبحط راسه جوات مظلة وإلى آخره إلى آخره. بعد ما بيتم تصويرها لحنة لجان بست
جهات مختلفة،
أيوة، بيعطيها ثلاثة إله، وثلاثة بيحتفظ فيهم هو إلهم، بيبعته لسوريا لأهله. وبيكسر القالب الرئيسي الزجاج اللي تتسجل عليه الصورة، بيكسره لأنه ما في حدا نهائيا لازم يحصل على النسخ الأصلية. إذا ثلاثة عند جان الفرنسية، وثلاثة بدهم يروحوا للشام عن طريق السوريين، وبتصل المصيبة إلى سوريا، وبتقوم الدنيا وبتقعد. كيف نحن بعدنا ليشتغل هالمخايل الشاطر الفهمان بينقي وحدة من غير ما تزوج؟
ما تزوج لسه،
هو بالعكس عم بيسألهم لأهله بده ياخد موافقتهم، وهون بتم الرفض من الأم، بتقوله أنت من عائلة محترمة، من
هون العوده
تاريخ من الشرق وكذا وابن الشام وإلى آخره، كيف بدك تتزوج وحدة فرنسية قروية مثل ما بقولوا نحن لا منعرف أصلهم ولا منعرف فصلهم وإلى آخره، وإنت وإلى آخره. فهون بتفرجينا الرواية. طبعا الكتاب هو 145 صفحة، كتاب يعني له قيمته، والكاتب بيفصل هالقصة في 25 فصل، يعني القصة مفصلة ب 25 فصل مختلف مشاهد، يعني ممكن أنه تكون مسرحية من 25 أو ممكن تكون تقريبا من 12 جزء. بتفرجي كيف أنه هالشاب رغم هجرته وبعده أكثر من قارتين عن بلده ووطنه الأم، بده ياخد موافقة أهله، وأهله وقت بيرفضوا، مع أنه هو بينه وبين هالفتاة في حب وفي خطبة وفي تبادل محابس وخواتم، ومع ذلك بالأخير بيقول طالما أهلي قرروا ما بدهم إياها
بتوقف عن الزواج،
بتتوقف القصة. وبيقولوا أنه جان بتمرض وهو بيبقى أعزب، والقصة بتنتهي أنه بالأخير اثنيناتهم بيبقوا مثل ما بيقولوا حب عذري، بيحبوا بعضهم بس كل واحد بمدينة، وكل واحد بيبقى بحياته أعزب إلى نهاية عمرهم. من القصص بيقولوا انه خلال القصة انه هي وقت بتجي لموريال لتزوره بيكون هو مسافر لانه كتير بيسافر بعمله، وهو وقت بيروح لترواريزيير هي بتكون بمهمة تانية بغير محل لعمل قبعات الى اخره.
يعني طبعا بيورجي الحالة كيف كانت، بتصور انا انه لسه ما زال مو بهالشكل هاد لانه الاولاد صاروا انفصلوا شوي عن اهلهم وصار عندهم رأي، ولكن بتضل هل طريقة التفكير موجودة وإن خفت نوعا ما. ف
يعني بدي أرجع بس لبداية الموضوع، هي أنه العادات والتقاليد والقيم، صح نحن عنا عاداتنا وعنا قيمنا وعنا تقاليدنا وعنا قيمنا السامية والمنحبة ولغتنا وإلى آخره، بس كمان اليوم يعني إذا واحد من بيناتنا أو من أولادنا شاف حدا من أولاده عم بيحب واحد آخر من حضارة أخرى، من إلهن عادات أخرى، يعني عادات وقيم أخرى، كمان لازم نحترمها، لأنه
طبيعي طبعا.
لأنه أول شيء نحن مجرد جينا لبلد تاني هجرة، فنحن أولا لازم نقبل بالأمر الواقع، ونحن ما بنقدر نقول أنه اليوم أنا بأمريكا الشمالية بدي أطبق عادات وتقاليد وقيم أفريقيا اللي أنا وأجدادي عاشوا فيها. أولا الجو نهائيا مختلف، والبيئة الحياتية والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية واللغوية كليا مختلفة، فما ممكن أفرض ثقافتي وعاداتي وقيمي و الحياة اللي تاريخ اللي أنا عشته أو عاشوا أجدادي أنقله إلى الأجيال الثانية. طبعا نحن ما عم نقول أنه انتفاضة على عاداتنا، بقدر ما بنقدر نقول أنه يكون في تجانس وتناغم بالحضارات والقيم والعادات مع الجيل الجديد.
يمكن حلو أنه الواحد يورجي حضارة بلده للآخر، ولكن في بعض العادات يلي من مارسة، يمكن عادات ويمكن تقاليد من مارسة، هي هي مفروض انه نتقبل الآخر أكثر من انه نحن نكون محدودين بعاداتنا وتقاليدنا فقط، ولكن ممكن نحن نكون منفتحين عن على عادات وتقاليد الشعوب الأخرى، وتكون هي بالنسبة لنا أيضا نوع من الثقافة والانفتاح على عادات جديدة غير عادتنا، ويعني ولا نصر أنه هي عاداتنا هي الأفضل أو تقاليدنا هي الأفضل من تقاليد الآخر.
تمام. يعني برجع للمثال اللي عم نحكي عليه كتاب من الملوم، أنه المهاجر اللي هو بيجي على البلد اللي عم يستضيفه يتعالى عليه وبيقول أنه أنا أحسن من اللي الموجود. بالإضافة إلى ذلك خلال الرواية بيقولوا أنه جان تعلمت العربي وبتكتب مكتوب لحماتها، يعني أو لأمه لميخائيل، بتكتب مكتوب بالعربي، طبعا هو معلمها كيف تكتب إلى آخره. هي مع ذلك الأم بتقول أنه لو كتبت عربي ولو حكيت عربي ما رح تدخل لأنه ما بدنا إياها لأبنا. إذن الأهل يقررون عن الابن اللي هو محاسب فهمان مثقف إلى آخره، والقرار بيجي من الأهل وليس من الشيء.
يعني كتير حلو هالكتاب، وخاصة بهالوقت يلي نحن عم نعيش بهالبلد، هي في عادات مختلفة، ولكن بتصور انه هلأ صارت الأهالي عندها وعي أكتر، عندها يعني نوع من التساهل والتسامح مع انه فكرة انه الزواج المختلط. يعني انا هي بتصور انه تحررت بعض الافكار عند كتير من الناس انه لا، لازم تكون من نفس بلدنا، لازم تكون ما بعرف.
ولكن منلاحظ اوقات، يعني خاصة اللي بيتابع الاخبار الكندية بالفرنسي وبالانجليزي، منلاحظ اوقات كيف في هالصراع بين الحضارات والثقافات، وكيف حدث من فترة جرائم بقتل الأولاد أو البنات بسبب علاقتهم مع ناس من أهل البلد، مع أنه الأب هو اللي أحضر عائلته إلى هون، مع أنه العائلة هي اللي قررت تجي لهون. فاللي عم يجي لهون هو مفروض منه أنه هو اللي يتأقلم مع البلد الموجود فيها. يعني اليوم نحن
مو يعني بس هي هاي حالات ما لها قاعدة، هي حالات شاذة تعتبر. يعني
طبعا أكيد
في كتير حالات بالعكس أنه في نوع من الاندماج والتأقلم، بل يعني الانفتاح على هالثقافة البلد اللي
تماماً
احنا عايشين فيها.
والرواية من الملوم؟ يعني الكاتب اليوم الرواية عم بقول أنه هل سوري حب أجنبية، مين لازم نلومه؟ يعني أنه معقول كل هالجالية الكبيرة المنتشرة في موريال وترواريفيير وأوتاوا وكندا إلى آخره، أنه ما لقى وحدة سورية لتجوز الرحلة وحدة فرنسية؟ بنفس الوقت منقول مين نلوم؟ نلوم الشاب اللي كان هو بصداقة حميمة وبصداقة تامة وعلى وفاق مع حبيبته لترفض الأم اللي هي موجودة في بلد بقارتين تفصلوا عن كندا، ومع ذلك هي اللي قررت. فالحلو أنه من الملوم، يعني من نلوم بهالقصة؟ أنه الشاب، البنت، الأهل، المجتمع، أم المجتمعين اللي ما رحموا هالشخصين اللي كانوا ممكن يكونوا مؤلفين عائلة
وتكون عائلة ناجحة وتنجب أطفال غير
تماما شكل. والأمثلة كثيرة، يعني كثير ناس من الأجيال الماضية أو الأجيال اللي سبقتنا أو الأجيال الحاضرة أو الأجيال اللي هلأ عم تطلع منشوفها أنه كثير متأقلمين مع الجيل الجديد.
صحيح. صحيح.
مع الناس السكان البلد الأصليين وعايشين مع
بس
بعض.
بس هي يعني نحن يمكن عم نضطر أكثر من هيك، بس هي يعني حتى هالعادات ببلدنا موجودة ضمن البلد الواحد. يعني إذا كان مثلا، ما أعرف إذا بتتذكروا، هي يمكن مثال بيقرب كتير الفكرة، غنية وديع الصافي، يا ابني خد ليلى بنت ضيعتنا ولا تاخد بنت سوسو اللي بدها كل يوم تسهر وهيك. فهي هالعادات موجودة ضمن البلد الواحد يلي فيها فروقات اجتماعية نوعا ما، لكن هون يعني طريقة التفكير أكيد مختلفة. هون في بلد تانية، في حضارة تانية، في عادات كثير مختلفة. يعني حتما هالقصة هي موجودة وتنعاد دائما ببيوت كثيرة، ولكن أنا معك 100% الاندماج ثم الاندماج ثم الاندماج.
هذا الكتاب صار له أكثر من 100 سنة، يعني قصة مضى عليها أكثر من قرن. أنا بشجع كل شخص، خاصة اللي عم يسمعونا من الطلاب الجدد، جامعة كونكورديا، جامعة موريال، جامعة
ماكجيل،
يونيفرسيتي دو كيبيك ا موريال، جامعة ماكجيل، الجامعات الثانية، في كتب ما هب ودب خاصة من القرن الماضي، من هالناس اللي الأوائل اللي وصلوا إلى كندا. فبحبشوا شوي، طلعوا راجعوا الفهارس، حطوا مثلا اسم سوريا، حطوا اسم الشام، حطوا اسم حلب، حطوا اسم دمشق، حطوا اسم حمص،
بتلاقوا ثروات، بتلاقوا كنوز،
بتلاقوا. فهي القصة طلعناها مي لنحكي القصة بقدر ما انه كيف كانوا اللي وصلوا قبلنا بمئة سنة، كيف كانوا عم بتصرفوا، كيف كانوا عم يحكوا، كيف انكتبت قصتهم، كيف تمثلت رواية، كيف إلى يعني هالغنى بحب أنه كل واحد من بيناتنا يبحث عنه، لأنه غير الغنى الشخصي أو الغنى الثقافي هو الغنى الاجتماعي لنعرف كيف كان التصرف قبل 100 سنة.
أكيد دعوة حلوة كتير منك لكل الأبناء الجيل الجديد ليبحثوا ويدوروا ويدوروا على تاريخنا أو يعني أي شيء بنكتب عن بلدنا.
الكتاب بينتهى بعدة صفحات فيها دعايات عن المحلات السورية، المحلات بلاد الشام، كيف كان يصل الأكل عن طريق البواخر أول بأول من بلاد الشام ومصر ولبنان. يصل لكندا وكيف كان ينباع زيت الزيتون، الزيتون، الجبن، الخبز كيف كانوا يصنعوه هون إلى آخره. عم نحكي موضوع أكثر من 100 سنة.
موضوع رائع يعني فتحته، وأكيد مستمعينا استمتعوا مثل ما أنا استمتعت بهالموضوع. كنا بالفقرة الثقافية مع زميلنا ناهد واللي عم بيحكي لنا.
ومع عودة الفقرة الثقافية كان في عنا عادة قبل كمان سنة كنا أو سنتين كمان كنا نعملها، أي شخص عنده موضوع ثقافي أو اجتماعي بحب نطرحه بالفقرة الثقافية ممكن نعمل عليه بحث، وممكن نطالع عليه صور أو كتب من واقع الحياة العملية الموجودة هون في كندا، ونقدر نطرحه ونفتح الاتصالات مع المستمعين.
إذا اكتبوا لنا على yasham.ca، حطوا لنا أي شيء بتحبوا يعني تقترحوا علينا بالفقرة الثقافية ونحن منرحب فيكم. شكرا ناهد، شكرا كثير لكل مستمعينا يلي أصغوا لنا. أعزائي المستمعين لسه عنا فقرتين، هي فقرة المسابقات هلا إذا بتنحل مع عمار وزميلنا حسان، وأيضا مسك الختام مع زميلنا سامي بالفقرة الفنية. خليكم معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساءً.